إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس الثامن لشرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للعلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن برنامج المرحلة الثانية في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى. وكنا قد أنهينا الحديث عن النوع الثاني من أنواع الأحكام الوضعية الصحيح وما يتبعه، ونبدأ الآن بإذن الله الكلام عن النوع الثالث، حيث قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث المنعقد، وأصله الالتفاف، واصطلاحا إما ارتباط بين قولين مخصوصين كالإجاب والقبول، أو اللزوم كانعقاد الصلاة والنذر بالدخول. وأصل اللزوم الثبوت، واللازم ما يمتنع على أحد المتعاقدين فسخه بمفرده، والجائز ما لا يمتنع، والحسن ما لفاعله أن يفعله، والقبيح ما ليس له. إذن كما قلنا، بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالكلام عن القسم الثالث من أقسام الأحكام الوضعية وهو المنعقد، وقال: وأصله الالتفاف، أي أن أصله في اللغة الالتفاف، فيقال إن عقد الحبل أي التف بعضه على بعض. واصطلاحا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى له معنيين: الأول قال إما ارتباط بين قولين مخصوصين كالإجاب والقبول، أي كأن القولين قد انعقد بعضهما ببعض، فمثل هذا لا يكون إلا بين طرفين، هذا النوع لا بد به أن يكون بين طرفين، ومثل ذلك فقال: كالإجاب والقبول. والإجاب هو جعل الشيء واجبا أي واقعا، والقبول هو الالتزام والرضا بهذا الإجاب. إذا عندنا إجاب جعل الشيء واجبا واقعا، والقبول هو الالتزام والرضا بهذا الإجاب. ففي عقد البيع مثلا ينعقد البيع بإجاب وقبول. إجاب البائع كان يقول: بعتك هذا الشيء بكذا وكذا، فإذا قلت اشتريت فهذا قبول، ينعقد به البيع، فينعقد البيع كما قلنا بهذا الإجاب والقبول. ولهذا قلنا لابد لهذا النوع من طرفين. مثال آخر في عقد النكاح: إذا طلب رجل الزواج بابنة أحدهم، فإذا أجابه الأب بالموافقة يسمى هذا إجابا من الأب، فإذا قبل الطالب سمي قبولا، فهذا الإجاب والقبول. والمعنى الثاني الذي ذكره المؤلف قال: أو اللزوم كانعقاد الصلاة والنذر بالدخول. فالمعنى الثاني هو اللزوم، فيكون من معاني المنعقد اللزوم كانعقاد الصلاة بتكبيرة الإحرام، هذا معنى قوله بالدخول، الدخول بالصلاة، انعقاد الصلاة بالتكبير، دخول فيها، فيدخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام. فإذا انعقدت الصلاة لازم إتمامها، وكذلك كانعقاد الصيام، كيف يتم انعقاد الصيام؟ بالإمساك والنية، هكذا يدخل في الصيام. وكذلك النذر، ينعقد النذر بالتلفظ، وكذلك أمثلة أخرى الحج، من الأمثلة على ذلك الحج والعمرة، ينعقد أو تنعقد أو ينعقد الحج والعمرة بالإحرام، فإذا انعقدت لازم إتمامها الحج والعمرة مثلا لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وكذلك لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. هذا النوع وهو اللزوم المعنى الثاني الذي ذكره بخلاف النوع الأول ينعقد بطرف واحد أو بشخص واحد. وقال المؤلف وأصل اللزوم الثبوت، واللازم ما يمتنع على أحد المتعاقدين فسخه بمفرده، والجائز ما لا يمتنع، أي أن في اللغة أنه في اللغة أصل اللزوم الثبوت، وفي الاصطلاح قال ما يمتنع على أحد المتعاقدين فسخه بمفرده. هذا نوع من أنواع العقود، العقود اللازمة، ويتكلم عن أنواع العقود. هذا النوع الأول ما يمتنع على أحد المتعاقدين فسخه بمفرده، فهذا النوع الأول هو العقد اللازم. والعقود اللازمة التي إذا تمت لا يجوز للإنسان فسخها إلا برضا المتعاقد الآخر، مثال ذلك عقد البيع، إذا تم البيع وسلم البائع المبيع للمشتري وقبض البائع الثمن فلا يجوز لأحدهما أن يقول رجعت، ليس له أن يفسخ عقد البيع هذا إلا برضا الطرف الثاني، فإذا تراضى الطرفان جاز الفسخ. أما قوله والجائز ما لا يمتنع، أي لا يمتنع على أحد المتعاقدين من فسخه بمفرده، هذا الجائز، والمعنى أنه يجوز لأحد الطرفين فسخ العقد من دون الرجوع للطرف الآخر. هو يتكلم هنا عن نوع آخر من أنواع العقود، هو العقد الجائز الذي لا يمتنع على أحد المتعاقدين فسخه بمفرده، أي أن أحد المتعاقدين يجوز له فسخ العقد من دون الرجوع للطرف الآخر، مثال ذلك عقد الوكالة، فإنه يجوز لكل من الوكيل والموكل أن يفسخ عقد الوكالة دون الرجوع للآخر. فهذا هو النوع الثاني من أنواع العقود. وقال المؤلف والحسن ما لفاعله أن يفعله والقبيح ما ليس له. الحسن والقبيح أو الحسن والقبح، الحسن والقبح إما يراد بهما الحسن والقبح الشرعيان، أو أن يراد بهما الحسن والقبح العقليان. والذي يريده المؤلف هو المعنى الأول أو النوع الأول، الحسن والقبح الشرعيان. فالحسن في عرف الشرع هو ما لفاعله أن يفعله قال المؤلف، والقبيح أيضا في عرف الشرع ما ليس لفاعله أن يفعله، هذا معنى كلام المؤلف، لأنه أراد به أو أراد بالحسن والقبح الشرعيان. فكل ما أمر به الشرع فهو حسن، سواء كان أمر وجوب أو استحباب، وكل ما نهى عنه الشرع فهو قبيح، سواء كان نهي تحريم أو كراهة. فهذا هو التحسين والتقبيح الشرعي الذي يترتب عليه المدح والذم، ويترتب عليه الثواب والعقاب، لأنه جاء بالشرع. أما الحسن والقبح العقليان فهما اللذان يدركهما العقل والفطرة، ولكن لا يترتب ولا يلزم أن يترتب عليهما ثواب ولا عقاب ولا مدح ولا ذم، إذا لأنه الثواب العقاب والمدح والذم الذي يأتي به هو الشرع، فالحسن والقبح العقليان لا يترتب عليهما ثواب وعقاب ولا مدح ولا ذم إذا لم يأتي به الشرع، فلا بد من بلوغ الشرع حتى يترتب الثواب والعقاب. فإذا حكمنا على فعل بأنه حسن بعقولنا لا يعني ذلك أنه يترتب عليه أو على فعله الثواب. وإذا حكمنا على فعل بأنه قبيح لا يترتب على أو أنه لا يعني ذلك أنه يترتب على فعله العقاب أو استحقاق العقاب، لأن ترتب الثواب والعقاب كما قلنا يكون بناء على الشرع والرسالة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: الرابع العزيمة والرخصة. وأصل العزيمة القصد المؤكد، والرخصة السهولة، واصطلاحا العزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي، والرخصة إباحة المحظور مع قيام سبب الحظر، وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، كتيمم المريض لمرضه، وأكل الميتة للمضطر لقيام سبب الحظر لوجود الماء وخبث المحل، والعرايا من صور المزابنة. هذا هو القسم الرابع من أقسام الأحكام الوضعية. هذا قال الرابع العزيمة والرخصة. وقال العزيمة والرخصة أصل العزيمة القصد المؤكد، وأصل الرخصة أو الرخصة السهولة. العزيمة لغة مشتقة من العزم، وهو القصد المؤكد كما قال المؤلف، وقد يقال القصد المصمم، إن عزمت على الشيء وصممت عليه. ومنه قوله تعالى عن آدم عليه السلام: ولم نجد له عزما. ومنه قوله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. أما الرخصة فالرخصة لغة كما ذكر المؤلف السهولة، وأيضا اليسر، السهولة واليسر، وهي خلاف التشديد. ثم قال المؤلف: واصطلاحا العزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي. بدأ بالكلام عن العزيمة في الاصطلاح، وقوله الثابت الحكم الثابت، الثابت أي ثبت بدليل شرعي، فيخرج بذلك ما لم يثبت بدليل شرعي. وقوله من غير مخالفة دليل شرعي يخرج بذلك الرخصة، لأن الرخصة حكم ثبت على خلاف الدليل كما سيمر معنا. الرخصة ثابتة بدليل لكن على خلاف الدليل الأول، سيمر معنا الآن. إذن العزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي، فثبت هذا الحكم بدليل شرعي من غير مخالف، فإذا عارضه دليل شرعي آخر أرجح منه عمل بالدليل الشرعي الأرجح، وإذا عارضه دليل آخر مساو بحث عن مرجح. إذن من غير مخالفة دليل شرعي، إذا ثبت من غير مخالفة وجود دليل شرعي مخالف فهذا هو العزيمة. أما إذا عرضوا دليل آخر شرعي ينظر للدليل الشرعي إذا كان أرجح منه أم لا، فإذا كان أرجح عمل بالأرجح، وإذا كان مساو بحث عن مرجح، وإذا كان مرجوحا عمل به وكان العزيمة. مثاله تحريم الميتة عند عدم المخمصة، يعني تحريم الميتة في الأوضاع العادية، أوضاع الدعاء والراحة، هذا عزيمة لأنه ثابت بدليل شرعي. تحريم الميتة ثابت بدليل شرعي من غير مخالفة دليل له آخر أبدا. في حال عدم المخمصة ليس هناك مخالف، ليس هناك دليل يخالف هذا الدليل أبدا. لهذا تحريم الميتة عزيمة، وجوب الصلاة كذلك عزيمة. فالعزيمة بهذا التعريف واقع على جميع الأحكام التكليفية، يعني ممكن أن يكون أي فعل تكليفي ثبت بدليل شرعي ولم يكن له مخالف سمي عزيمة. لهذا قال في الاصطلاح لما كلم قال العزيمة الحكم الثابت، الحكم، فشمل هذا جميع الأحكام التكليفية. فهذا الوصف لهذه الأحكام التكليفية اللي ثبت بحكم شرعي من دون دليل مخالف تسمى عزيمة. وقوله إباحة المحظور عندما قال الرخصة، والرخصة إباحة المحظور مع قيام سبب الحظر، وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. التعريف الأول إباحة المحظور مع قيام سبب الحظر، كان الأولى به رحمه الله تعالى يقول إباحة المحظور شرعا مع قيام سبب الحظر، لأن إباحة المحظور عندما كنا شيء محظور فعلناه نكون فعلنا حراما نستحق العقاب، والشرع لا يأمر بهذا أبدا، إنما أبحنا المحظور بدليل شرعي. إباحة المحظور شرعا مع قيام سبب الحظر، هذا هو الأصح. فبإضافة هذا القيد شرعا، هذا إضافة مهمة، لأنه لا يجوز استباحة المحظور هكذا على إطلاقه. الأصل أنه لا يجوز ذلك، لأن ذلك معصية يستحق فاعلها العقاب، ولكن إذا ورد دليل شرعي يبيح ذلك سمي رخصة. مثال ذلك أكل الميتة، الأصل تحريمها، الأصل في أكل الميتة أنها محرمة لثبوت الدليل بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة. أما في المخمصة في الاضطرار فأكل الميتة استباحة للمحظور الشرعي للمحظور شرعا، ولكن هذه الاستباحة جاءت بدليل شرعي آخر راجح. إذن أكل الميتة في المخمصة استباحة للمحظور، لكن الاستباحة جاءت بدليل شرعي آخر راجح، كما في قوله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، وكذلك الأدلة الأخرى. إذن فلا بد أن تكون هذه الاستباحة بدليل شرعي، هذا الدليل أرجح من الدليل الأول، الدليل الأول عام والثاني خاص، خاص في حالة المخمصة، حملنا العام على الخاص فقدمنا الخاص. وكذلك في السفر، المسافر في السفر يقصر الصلاة، يقصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين، هذا يسمى رخصة، لأن الأصل أن الصلاة الرباعية 4 ركعات، من صلى أقل من ذلك بطلت صلاته في الحضر. أما في حالة المسافر فقد ثبتت في حقه الرخصة، ثبتت بدليل شرعي أباح له هذا المحظور وهو قصر الصلاة. وقوله وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، يعني التعريف الثاني الرخصة، أي أن الحكم الذي ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح هو الرخصة. وقوله ثبت فيه إشارة أنه لابد أن تكون الرخصة ثابتة بدليل شرعي، وإلا فلا يجوز الإقدام عليها، ليست رخصة عندها إذا لم تثبت بدليل شرعي. وقوله على خلاف دليل شرعي لإخراج العزيمة، لأن كما مر معنا العزيمة غير مخالفة للدليل الشرعي، مثل الصوم في الحضر هذا وفق الدليل، الله عز وجل أمر في الصوم في الحضر، فهذا موافق للدليل فهو عزيمة. وقوله لمعارض راجح أي أنه لابد لهذه الرخصة حتى تستباح، لابد أن يكون هناك معارض راجح، فلا يصح لمعارض مرجوح أو مساوي، لأن المساوي نحتاج به إلى ترجيح. ذكرنا مثال تحريم الميتة في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، هذا دليل على التحريم وهو دليل عام، لكن عرضه دليل آخر الذي ذكرناه، وكذلك فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، وكذلك في قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هذه أدلة خاصة، والخاص يقدم على العام إذ يحمل العام على الخاص كما مر معنا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتيمم المريض لمرضه وأكل الميتة للمضطر لقيام سبب الحظر لوجود الماء وخبث المحل والعرايا من صور المزابنة. التيمم يباح في حال عدم وجود الماء، لكن هذا لا يسمى رخصة. التيمم في حال عدم وجود الماء لا يسمى رخصة، بل يسمى عزيمة. لما؟ لأن السبب الذي يحضر التيمم، السبب الذي يحضر من التيمم هو الماء، وجود الماء. فإذا عدم الماء أبيح التيمم مع انعدام السبب، لهذا هو عزيمة. إذا أبيح التيمم مع انعدام السبب، هذا عزيمة. أما إذا أبيح التيمم مع وجود السبب، وجود الماء، عندها يسمى رخصة. هذا الذي يريده المؤلف من هذه الأمثلة، بيان هذا الأمر الدقيق، أنه إذا أبيح أمر لانعدام السبب هذا لا يسمى رخصة، أما في إباحته بوجود السبب فهذه هي الرخصة. إذا مثال الوضوء قلنا أو التيمم قلنا أنه يباح في حال عدم وجود الماء، وهذا عزيمة لأن السبب الذي يحضر من التيمم وجود الماء انعدم، أبيح التيمم، هذا يسمى عزيمة. أما بالنسبة للمريض وهو مثال المؤلف هنا، المريض الذي وجد الماء ولكنه يخشى على نفسه من الهلكة، إذ أن الماء يزيد من مرضه، فهذا العارض يبيح له التيمم مع وجود الماء الذي هو السبب، هذا يسمى رخصة لأنه استباحة للمحظور مع قيام السبب. المحظور هنا ترك الوضوء، الوضوء للصلاة الفريضة واجب، فاستبحنا هذا الأمر. المحظور هو ترك الوضوء الواجب مع أن السبب هو وجود الماء موجود، الماء هو السبب موجود، ومع هذا رخصنا للمريض التيمم لوجود العارض. وكذلك أكل الميت للمضطر، إذ لا يجوز لقيام السبب الحظر وهو خبث المحل، خبث الميتة، خبث المحل، فقال تعالى حرمت عليكم ميتة، لهذا لا يجوز. لكن إذا وجد الاضطرار فخاف الإنسان على نفسه الهلاك في الصحراء أو غير ذلك، خاف على نفسه هلاك إن لم يأكل منها، هنا رخص له الشارع في أكل الميتة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، مع وجود السبب اللي هو سبب الحظر من البداية وهو خبث المحل، ولكن هذه الرخصة لوجود هذا العارض كما بينا. وأما قوله العرايا من صور المزابنة، والعرايا من صور المزابنة، فالمزابنة هي نوع من أنواع البيع المحرم، وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر، والرطب هو المجني من النخل، والتمر هو الذي يخزن. وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم مزابنة، وسبب الحظر هو أن الرطب إذا جف ينقص، إذا جف ينقص، فبيع المزابنة حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. أما العرايا فهو نوع من أنواع المزابنة، ولكن بشروط معينة: أن تكون خمسة أوسخ أو أقل، وأن يكون المشتري ليس معه نقد وغير قادر على دفع الثمن وليس عنده نقد حتى يشتري، ويسلم التمر القديم في الحال، ويؤجل تسليم الرطب حتى يتمر، حتى يصير تمرا، فيقوم المشتري بخرص الرطب حتى يكون مساويا للتمر القديم في الكيل. فالبائع ينتفع من التمر بأكله الآن، والمشتري ينتفع من الرطب الجديد عندما ينزل. هذه هي صفة بيع العرايا، هو بيع رطبي على رؤوس النخل بالتمر القديم لمن يحتاج إلى رطب وليس عنده ثمن يشتري به. وقلنا أن يكون خمسة أوسخ أو أقل، كل هذا ثابت بالدليل. والمقصود أن الشرع رخص في العرايا مع أن علة تحريم المزابنة موجودة، وهو الجهل بتساوي النوعين الرطب والتمر. لما؟ لأن الرطب إذا جف ينقص، فهذا البيع هو رخصة لأنه استباحة المحظور، لكن بدليل خاص. والمحظور كما قلنا بيع الرطب بالتمر مع قيام سبب الحظر، وهو أن الرطب ينقص إذا جف، فبيع المزابنة محرم، أما العرايا فرخص لهذه الأسباب التي ذكرناها. وبهذا نكون قد انتهينا في الكلام عن الأحكام الوضعية، وكذلك نكون أنهينا الكلام عن الباب الأول في الحكم ولوازمه، ونبدأ بعدها بالكلام عن الباب الثاني في الأدلة بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس الثامن لشرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للعلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن برنامج المرحلة الثانية في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى. وكنا قد أنهينا الحديث عن النوع الثاني من أنواع الأحكام الوضعية الصحيح وما يتبعه، ونبدأ الآن بإذن الله الكلام عن النوع الثالث، حيث قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث المنعقد، وأصله الالتفاف، واصطلاحا إما ارتباط بين قولين مخصوصين كالإجاب والقبول، أو اللزوم كانعقاد الصلاة والنذر بالدخول. وأصل اللزوم الثبوت، واللازم ما يمتنع على أحد المتعاقدين فسقه بمفرده، والجائز ما لا يمتنع، والحسن ما لفاعله أن يفعله، والقبيح ما ليس له. إذن كما قلنا، بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالكلام عن القسم الثالث من أقسام الأحكام الوضعية، وهو المنعقد، وقال: وأصله الالتفاف، أي أن أصله في اللغة الالتفاف، فيقال إن عقد الحبل أي التف بعضه على بعض. واصطلاحا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى له معنيين: الأول قال إما ارتباط بين قولين مخصوصين كالإجاب والقبول، أي كأن القولين قد انعقد بعضهما ببعض، فمثل هذا لا يكون إلا بين طرفين، هذا النوع لا بد به أن يكون بين طرفين. ومثل لذلك فقال كالإيجاب والقبول. والإيجاب هو جعل الشيء واجبا أي واقعا، والقبول هو الالتزام والرضا بهذا الإيجاب. إذا عندنا إيجاب جعل الشيء واجبا واقعا، والقبول هو الالتزام والرضا بهذا الإيجاب. ففي عقد البيع مثلا ينعقد البيع بإيجاب وقبول. إيجاب البائع كان يقول بعتك هذا الشيء بكذا وكذا، فإذا قلت اشتريت فهذا قبول ينعقد به البيع، فينعقد البيع كما قلنا بهذا الإيجاب والقبول. ولهذا قلنا لابد لهذا النوع من طرفين. مثال آخر في عقد النكاح، إذا طلب رجل الزواج بابنة أحدهم فإذا أجابه الأب بالموافقة يسمى هذا إيجابا من الأب، فإذا قبل الطالب سمي قبولا، فهذا الإيجاب والقبول. والمعنى الثاني الذي ذكره المؤلف قال أو اللزوم كانعقاد الصلاة والنذر بالدخول. فالمعنى الثاني هو اللزوم، فيكون من معاني المنعقد اللزوم كانعقاد الصلاة بتكبيرة الإحرام، هذا معنى قوله بالدخول، الدخول بالصلاة، انعقاد الصلاة بالتكبير، دخول فيها، فيدخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام. فإذا انعقدت الصلاة لازم إتمامها، وكذلك كانعقاد الصيام. كيف يتم انعقاد الصيام؟ بالإمساك والنية، هكذا يدخل في الصيام. وكذلك النذر، ينعقد النذر بالتلفظ. وكذلك أمثلة أخرى، الحج من الأمثلة على ذلك، الحج والعمرة ينعقد الحج والعمرة بالإحرام، فإذا انعقدت لازم إتمامها، الحج والعمرة مثلا لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وكذلك لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. هذا النوع وهو اللزوم المعنى الثاني الذي ذكره بخلاف النوع الأول ينعقد بطرف واحد أو بشخص واحد. وقال المؤلف وأصل اللزوم الثبوت، واللازم ما يمتنع على أحد المتعاقدين فسخه بمفرده، والجائز ما لا يمتنع. أي أن في اللغة أنه في اللغة أصل اللزوم الثبوت، وفي الاصطلاح قال ما يمتنع على أحد المتعاقدين فسخه بمفرده. هذا نوع من أنواع العقود، العقود اللازمة، ويتكلم عن أنواع العقود. هذا النوع الأول ما يمتنع على أحد المتعاقدين فسخه بمفرده، فهذا النوع الأول هو العقد اللازم. والعقود اللازمة التي إذا تمت لا يجوز للإنسان فسخها إلا برضا المتعاقد الآخر، مثال ذلك عقد البيع. إذا تم البيع وسلم البائع المبيع للمشتري وقبض البائع الثمن فلا يجوز لأحدهما أن يقول رجعت، ليس له أن يفسخ عقد البيع هذا إلا برضا الطرف الثاني، فإذا تراضى الطرفان جاز الفسخ. أما قوله والجائز ما لا يمتنع، أي لا يمتنع على أحد المتعاقدين من فسخه بمفرده، هذا الجائز. والمعنى أنه يجوز لأحد الطرفين فسخ العقد من دون الرجوع للطرف الآخر. هو يتكلم هنا عن نوع آخر من أنواع العقود، هو العقد الجائز الذي لا يمتنع على أحد المتعاقدين فسخه بمفرده، أي أن أحد المتعاقدين يجوز له فسخ العقد من دون الرجوع للطرف الآخر. مثال ذلك عقد الوكالة، فإنه يجوز لكل من الوكيل والموكل أن يفسخ عقد الوكالة دون الرجوع للآخر. فهذا هو النوع الثاني من أنواع العقود. وقال المؤلف: والحسن ما لفاعله أن يفعله، والقبيح ما ليس له. الحسن والقبيح، أو الحسن والقبح. الحسن والقبح إما يراد بهما الحسن والقبح الشرعيان، أو أن يراد بهما الحسن والقبح العقليان. والذي يريده المؤلف هو المعنى الأول أو النوع الأول، الحسن والقبح الشرعيان. فالحسن في عرف الشرع هو ما لفاعله أن يفعله، قال المؤلف. والقبيح أيضا في عرف الشرع ما ليس لفاعله أن يفعله، هذا معنى كلام المؤلف، لأنه أراد به أو أراد بالحسن والقبح الشرعيان. فكل ما أمر به الشرع فهو حسن، سواء كان أمر وجوب أو استحباب. وكل ما نهى عنه الشرع فهو قبيح، سواء كان نهي تحريم أو كراهة. فهذا هو التحسين والتقبيح الشرعي الذي يترتب عليه المدح والذم، ويترتب عليه الثواب والعقاب، لأنه جاء بالشرع. أما الحسن والقبح العقليان فهما اللذان يدركهما العقل والفطرة، ولكن لا يترتب ولا يلزم أن يترتب عليهما ثواب ولا عقاب ولا مدح ولا ذم، إذا لأنه الثواب العقاب والمدح والذم الذي يأتي به هو الشرع. فالحسن والقبح العقليان لا يترتب عليهما ثواب وعقاب ولا مدح ولا ذم إذا لم يأتي به الشرع، فلا بد من بلوغ الشرع حتى يترتب الثواب والعقاب. فإذا حكمنا على فعل بأنه حسن بعقولنا لا يعني ذلك أنه يترتب عليه أو على فعله الثواب، وإذا حكمنا على فعل بأنه قبيح لا يترتب على أو أنه لا يعني ذلك أنه يترتب على فعله العقاب أو استحقاق العقاب، لأن ترتب الثواب والعقاب كما قلنا يكون بناء على الشرع والرسالة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: الرابع العزيمة والرخصة. وأصل العزيمة القصد المؤكد، والرخصة السهولة، واصطلاحا العزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي، والرخصة إباحة المحظور مع قيام سبب الحظر، وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، كتيمم المريض لمرضه وأكل الميتة للمضطر لقيام سبب الحظر لوجود الماء وخبث المحل، والعرايا من صور المزابنة. هذا هو القسم الرابع من أقسام الأحكام الوضعية. هذا قال الرابع العزيمة والرخصة. وقال العزيمة والرخصة أصل العزيمة القصد المؤكد، وأصل الرخصة أو الرخصة السهولة. العزيمة لغة مشتقة من العزم، وهو القصد المؤكد كما قال المؤلف. وقد يقال القصد المصمم، إن عزمت على الشيء وصممت عليه. ومنه قوله تعالى عن آدم عليه السلام: ولم نجد له عزما. ومنه قوله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. أما الرخصة فالرخصة لغة كما ذكر المؤلف السهولة، وأيضا اليسر، السهولة واليسر، وهي خلاف التشديد. ثم قال المؤلف: واصطلاحا العزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي. بدأ بالكلام عن العزيمة في الاصطلاح. وقوله الثابت، الحكم الثابت، الثابت أي ثبت بدليل شرعي، فيخرج بذلك ما لم يثبت بدليل شرعي. وقوله من غير مخالفة دليل شرعي، يخرج بذلك الرخصة، لأن الرخصة حكم ثبت على خلاف الدليل كما سيمر معنا. الرخصة ثابتة بدليل لكن على خلاف الدليل الأول، سيمر معنا الآن. إذن العزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي، فثبت هذا الحكم بدليل شرعي من غير مخالف، فإذا عرضه دليل شرعي آخر أرجح منه عمل بالدليل الشرعي الأرجح، وإذا عارضه دليل آخر مساو بحث عن مرجح. إذن من غير مخالفة دليل شرعي، إذا ثبت من غير مخالفة وجود دليل شرعي مخالف فهذا هو العزيمة. أما إذا عرضوا دليل آخر شرعي ينظر للدليل الشرعي إذا كان أرجح منه أم لا، فإذا كان أرجح عمل بالأرجح، وإذا كان مساو بحث عن مرجح، وإذا كان مرجوحا عمل به وكان العزيمة. مثاله تحريم الميتة عند عدم المخمصة، يعني تحريم الميتة في الأوضاع العادية، أوضاع الدعاء والراحة، هذا عزيمة لأنه ثابت بدليل شرعي، تحريم الميتة ثابت دليل شرعي من غير مخالفة دليل له آخر أبدا. في حال عدم المخمصة ليس هناك مخالف، ليس هناك دليل يخالف هذا الدليل أبدا، لهذا تحريم الميت عزيمة. وجوب الصلاة كذلك عزيمة. فالعزيمة بهذا التعريف واقع على جميع الأحكام التكليفية، يعني ممكن أن يكون أي فعل تكليفي ثبت بدليل شرعي ولم يكن له مخالف سمي عزيمة. لهذا قال في الاصطلاح لما كلم قال العزيمة الحكم الثابت، الحكم، فشمل هذا جميع الأحكام التكليفية. فهذا الوصف لهذه الأحكام التكليفية اللي ثبت بحكم شرعي من دون دليل مخالف تسمى عزيمة. وقوله إباحة المحظور، عندما قال الرخصة، والرخصة إباحة المحظور مع قيام سبب الحظر، وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. التعريف الأول إباحة المحظور مع قيام سبب الحظر، كان الأولى به رحمه الله تعالى يقول إباحة المحظور شرعا مع قيام سبب الحظر، لأن إباحة المحظور عندما كنا شيء محظور فعلناه نكون فعلنا حراما نستحق العقاب، والشرع لا يأمر بهذا أبدا، إنما أباحنا المحظور بدليل شرعي، إباحة المحظور شرعا مع قيام سبب الحظر، هذا هو الأصح. فبإضافة هذا القيد شرعا، هذا إضافة مهمة، لأنه لا يجوز استباحة المحظور هكذا على إطلاقه، الأصل أنه لا يجوز ذلك لأن ذلك معصية يستحق فاعلها العقاب، ولكن إذا ورد دليل شرعي يبيح ذلك سمي رخصة. مثال ذلك أكل الميتة، الأصل تحريمها، الأصل في أكل الميتة أنها محرمة لثبوت الدليل بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة. أما في المخمصة في الاضطرار فأكل الميتة استباحة للمحظور الشرعي، للمحظور شرعا، ولكن هذه الاستباحة جاءت بدليل شرعي آخر راجح. إذن أكل الميتة في المخمصة استباحة للمحظور، لكن الاستباحة جاءت بدليل شرعي آخر راجح، كما في قوله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، وكذلك الأدلة الأخرى. إذن فلا بد أن تكون هذه الاستباحة بدليل شرعي، هذا الدليل أرجح من الدليل الأول، الدليل الأول عام والثاني خاص، خاص في حالة المخمصة، حملنا العام على الخاص فقدمنا الخاص. وكذلك في السفر، المسافر في السفر يقصر الصلاة، يقصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين، هذا يسمى رخصة، لأن الأصل أن الصلاة الرباعية 4 ركعات، من صلى أقل من ذلك بطلت صلاته في الحضر. أما في حالة المسافر فقد ثبتت في حقه الرخصة، ثبتت بدليل شرعي أباح له هذا المحظور وهو قصر الصلاة. وقوله وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، يعني التعريف الثاني الرخصة، أي أن الحكم الذي ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح هو الرخصة. وقوله ثبت فيه إشارة أنه لابد أن تكون الرخصة ثابتة بدليل شرعي، وإلا فلا يجوز الإقدام عليها، ليست رخصة عندها إذا لم تثبت بدليل شرعي. وقوله على خلاف دليل شرعي لإخراج العزيمة، لأنه كما مر معنا العزيمة غير مخالفة للدليل الشرعي، مثل الصوم في الحضر، هذا وفق الدليل، الله عز وجل أمر في الصوم في الحضر، فهذا موافق للدليل فهو عزيمة. وقوله لمعارض راجح أي أنه لابد لهذه الرخصة حتى تستباح، لابد أن يكون هناك معارض راجح، فلا يصح لمعارض مرجوح أو مساوي، لأن المساوي نحتاج به إلى ترجيح. ذكرنا مثال تحريم الميتة في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، هذا دليل على التحريم وهو دليل عام، لكن عرضه دليل آخر الذي ذكرناه، وكذلك فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، وكذلك في قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، هذه أدلة خاصة، والخاص يقدم على العام إذ يحمل العام على الخاص كما مر معنا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتيمم المريض لمرضه وأكل الميتة للمضطر لقيام سبب الحظر لوجود الماء وخبث المحل والعرايا من صور المزابنة. التيمم يباح في حال عدم وجود الماء، لكن هذا لا يسمى رخصة، التيمم في حال عدم وجود الماء لا يسمى رخصة بل يسمى عزيمة. لما؟ لأن السبب الذي يحضر التيمم، السبب الذي يحضر من التيمم هو الماء، وجود الماء، فإذا عدم الماء أبيح التيمم مع انعدام السبب، لهذا هو عزيمة. إذن أبيح التيمم مع انعدام السبب، هذا عزيمة. أما إذا أبيح التيمم مع وجود السبب، وجود الماء، عندها يسمى رخصة، هذا الذي يريده المؤلف من هذه الأمثلة، بيان هذا الأمر الدقيق، أنه إذا أبيح أمر لانعدام السبب هذا لا يسمى رخصة، أما في إباحته بوجود السبب فهذه هي الرخصة. إذن مثال الوضوء قلنا أو التيمم قلنا أنه يباح في حال عدم وجود الماء، وهذا عزيمة لأن السبب الذي يحضر من التيمم وجود الماء انعدم، أبيح التيمم، هذا يسمى عزيمة. أما بالنسبة للمريض وهو مثال المؤلف هنا، المريض الذي وجد الماء ولكنه يخشى على نفسه من الهلكة، إذ أن الماء يزيد من مرضه. فهذا العارض يبيح له التيمم مع وجود الماء الذي هو السبب، هذا يسمى رخصة، لأنه استباحة للمحظور مع قيام السبب. المحظور هنا ترك الوضوء، الوضوء للصلاة الواجب الفريضة واجب، فاستبحنا هذا الأمر. المحظور هو ترك الوضوء الواجب مع أن السبب هو وجود الماء موجود، الماء هو السبب موجود، ومع هذا رخصنا للمريض التيمم لوجود العارض. وكذلك أكل الميت للمضطر، إذ لا يجوز لقيام السبب الحظر وهو خبث المحل، خبث الميتة، خبث المحل، فقال تعالى حرمت عليكم الميتة، لهذا لا يجوز. لكن إذا وجد الاضطرار فخاف الإنسان على نفسه الهلاك في الصحراء أو غير ذلك، خاف على نفسه هلاك إن لم يأكل منها، هنا رخص له الشارع في أكل الميتة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، مع وجود السبب اللي هو سبب الحظر من البداية وهو خبث المحل، ولكن هذا الرخصة لوجود هذا العارض كما بينا. وأما قوله العرايا من صور المزابنة، والعرايا من صور المزابنة، فالمزابنة هي نوع من أنواع البيع المحرم، وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر، والرطب هو المجني من النخل، والتمر هو الذي يخزن. وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم مزابنة، وسبب الحظر هو أن الرطب إذا جف ينقص، إذا جف ينقص، فبيع المزابنة حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. أما العرايا فهو نوع من أنواع المزابنة، ولكن بشروط معينة، أن تكون 5 أوسق أو أقل، وأن يكون المشتري ليس معه نقد وغير قادر على دفع الثمن، وليس عنده نقد حتى يشتري، ويسلم التمر القديم في الحال، ويؤجل تسليم الرطب حتى يتمر، حتى يصير تمرا، فيقوم المشتري بخرص الرطب حتى يكون مساويا للتمر القديم في الكيل. فالبائع ينتفع من التمر بأكله الآن، والمشتري ينتفع من الرطب الجديد عندما ينزل. هذه هي صفة بيع العرايا، هو بيع رطب على رؤوس النخل بالتمر القديم لمن يحتاج إلى رطب وليس عنده ثمن يشتري به، وقلنا أن يكون 5 أوسق أو أقل، كل هذا ثابت بالدليل. والمقصود أن الشرع رخص في العرايا مع أن علة تحريم المزابنة موجودة، وهو الجهل بتساوي النوعين الرطب والتمر. لما؟ لأن الرطب إذا جف ينقص، فهذا البيع هو رخصة لأنه استباحة المحظور، لكن بدليل خاص. والمحظور كما قلنا بيع الرطب بالتمر مع قيام سبب الحظر، وهو أن الرطب ينقص إذا جف. فبيع المزابنة محرم، أما العرايا فرخص لهذه الأسباب التي ذكرناها. وبهذا نكون قد انتهينا في الكلام عن الأحكام الوضعية، وكذلك نكون أنهينا الكلام عن الباب الأول في الحكم ولوازمه، ونبدأ بعدها بالكلام عن الباب الثاني في الأدلة بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.